بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في أن ربنا جل جلاله قد رغبنا في الصيام حين نادانا بوصف الإيمان، وبين لنا أن الصيام كان مفروضا مكتوبا على الأمم السالفة والقرون الغابرة، وبين العلة التي من أجلها فرض الصيام، وهي تحصيل التقوى. ثم بين جل جلاله أن الصيام وقته محدود وزمنه معلوم، فقال جل من قائل: أياما معدودات. وفي قوله سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الكاف للتشبيه. وقد ذكر المفسرون في وجه الشبه أقوالا ثلاثة: القول الأول بأن التشبيه في أصل الفرضية، فرض كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي التشبيه في أصل الفرضية، هذا فرض عليكم وقد كان فرضا على من قبلكم. ثم الوجه الثاني قالوا: التشبيه في زمان الصوم وكميته، التشبيه في الزمان والكمية، فرض عليكم صيام رمضان كما فرض على الذين من قبلكم صيام رمضان، فرض عليكم شهر كما فرض عليهم شهر. ثم الوجه الثالث بأن التشبيه هاهنا مقصود به الكيفية، مثل ما فرض عليكم الامتناع من الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كذلك من كانوا قبلكم فرض عليهم الامتناع عن الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإما أن يكون التشبيه في أصل الفرضية، وإما أن يكون التشبيه في الزمان والكمية، وإما أن يكون التشبيه في الكيفية. ثم قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. خفف ربنا جل جلاله على أصحاب الأعذار، من كان مريضا خرج عن حد الصحة إلى حد الاعتلال، أو من فارق أرضه وتلبس بالسفر، فهذان قد خفف الله عنهما، فأسقط عنهما الأداء وأوجب عليهما القضاء. ومثلهما الحامل والمرضع، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم، أي وضع عنهما الأداء، مثلما أن المسافر وضع الله عنه الأداء وأوجب عليه القضاء، كذلك الحامل والمرضع وضع الله عنهما الأداء وأوجب عليهما القضاء. وهذا الذي عليه جماهير العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم أجمعين. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي الواجب عليه عدة من أيام أخر، وعرفنا أن ذلك على التوسعة، فيجوز خلال العام قبل أن يدخل رمضان الذي يليه. وهذه الآية علم منها أن الصيام لا يجب إلا على مسلم بالغ عاقل ولا بد أن يكون مقيما قادرا فمن كان مسافرا فالأداء عنه موضوع ومن كان مريضا فالأداء عنه موضوع. وعرفنا بأن المريض على أقسام ثلاثة، إما أن يكون مرضه خفيفا فهذا الصوم عليه واجب، وإما أن يكون مرضه شديدا لكنه يستطيع الصيام مع مشقة فمثل هذا الفطر في حقه أولى، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. وإما أن يكون مرضه شديدا بحيث إن الصوم يشق عليه مشقة عظيمة حتى إنه يخشى على نفسه الهلاك أو فقدان حاسة من حواسه، فمثل هذا الصوم في حقه حرام، لأن الله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وبعد ذلك قال ربنا جل جلاله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا الجزء من الآية للمفسرين فيه قولان، القول الأول بأنه منسوخ، منسوخ بمعنى أن قول ربنا جل جلاله وعلى الذين يطيقونه من الطوق وهو الوسع، على الذين يستطيعون أن يطعموا، هؤلاء قد أسقط الله عنهم وجوب الصوم، كان هذا في أول الأمر. يدل على ذلك حديث معاذ رضي الله عنه رواه الإمام أحمد في المسند، قال رضي الله عنه أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال، يعني يقول رضي الله عنه بأن الصلاة قد مرت بأطوار ثلاثة من التشريع، وكذلك الصيام مر بأطوار ثلاثة من التشريع، أما الصلاة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قدم المدينة مكث 17 شهرا وهو يستقبل بيت المقدس إلى أن نزل عليه قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام فاستقبل الكعبة، فهذا حول. ثم إن أصحابه كانوا يتحينون وقت الصلاة فيؤذن بعضهم بعضا حتى نقصوا أو كادوا ينقصون، كان إذا جاء وقت الصلاة الصحابة يعلم بعضهم بعضا، يقول بعضهم لبعض الصلاة 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 حتى نقصوا، حتى كادوا يستعملون الناقوس كما يصنع النصارى. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد بن عبد ربه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم ولو صدقت لقلت ما كنت نائما بينما أنا بين النائم واليقظان إذ أتاني رجل عليه ثوبان أخضران في يده ناقوس فقلت يا عبد الله أتبيعني؟ قال وما تصنع به؟ قلت أنادي به للصلاة. قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قلت بلى. فاستقبل القبلة ثم قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مثنى أشهد أن محمد رسول الله مثنى حي على الصلاة مثنى حي على الفلاح مثنى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم مكث ساعة فقال مثل ما قال أولا غير أنه زاد قد قامت الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنها بلالا فإنه أندى منك صوتا. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء فقال يا رسول الله إني رأيت مثل الذي رأى غير أنه سبقني بها، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك رؤيا حق، فهذا حول. ثم إن الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته شيء من الصلاة يسأل من حوله: كم صليتم؟ فيشيرون إليه، يعني يشيرون إليه بأنه صلينا ركعة أو ركعتين، فيأتي بالذي فاته ثم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثه، حتى جاء معاذ يوما فقال: لا أفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم على حال هو عليها. دخل معه في الصلاة، وبعدما سلم عليه الصلاة والسلام قام معاذ فأتم، فقال عليه الصلاة والسلام: قد سن لكم معاذ سنة فاتبعوا. فهذه أحوال ثلاثة مر بها تشريع الصلاة: حال يتعلق باستقبال القبلة، وحال يتعلق بوسيلة النداء إلى الصلاة، وحال يتعلق بالمسبوق كيف يصنع بصلاته. وأما الصيام فقد أحيل ثلاثة أحوال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كان يصوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. في أول الأمر كان هذا هو المفروض، صيام عاشوراء اليوم العاشر من المحرم وثلاثة أيام من كل شهر، حتى نزل قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فصام رمضان. فهذا حول. ثم إنه كان من شاء صام ومن شاء أطعم، قال الله عز وجل: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني كان صيام رمضان أول الأمر على التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، حتى نزل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فصار واجبا على التعيين. ثم إن الرجل كان له أن يأكل ويشرب إذا غربت الشمس ما لم ينم، فإذا نام حرم عليه الطعام والشراب إلى مثله من اليوم الذي يليه. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة أتى بعدما غربت الشمس، وبينما زوجه تعد له طعاما إذ غلبته عيناه فنام، فجاءت امرأته فقالت: يا هنتاه، أنمت؟ فأصبح صائما، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا، فقال له، سأله عليه الصلاة والسلام: ما الذي أصابك؟ فحكى له ما كان، فأنزل الله عز وجل قوله: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح الله لنا الطعام خلال الليل كله، منذ أن تغرب الشمس إلى أن يطلع الفجر الصادق، إلى أن يطلع الفجر الصادق. فهذه أحوال ثلاثة مر بها الصيام. الحول الأول يتعلق بالكمية، بعدما كان المفروض في كل شهر ثلاثة أيام بالإضافة إلى يوم عاشوراء، وهذه متفرقة، نسخها الله عز وجل بصيام شهر واحد متتابعة أيامه، هذا الذي يتعلق بالكمية. ثم ثانيا طور يتعلق بالتعيين والتخيير. في أول الأمر كان صيام رمضان على التخيير، من شاء صام ومن شاء أطعم،
فأوجب الله الصيام على كل قادر. ولذلك لو أن مسلما الآن قال أنا سأفطر وأطعم عن كل يوم 1,000 مسكين أو 100,000 مسكين لقلنا له لا يجزئك، بل لا بد من الصيام. ثم الطور الثالث يتعلق بالكيفية. كان الإنسان له أن يأكل ويشرب إذا غربت الشمس ما لم ينم، إذا نام حرم عليه الشراب والطعام إلى أن تغرب الشمس من اليوم الذي يليه. يعني لو أن الواحد نام في 9 أو 10 ليس من حقه أن يقوم في 1 أو 2 فيأكل أو يشرب. فالله عز وجل وسع على العباد بأن جعل لهم الليل كله محلا للأكل والشرب. وبعض أهل التفسير يرى بأنه في أول الأمر كان إتيان النساء ممنوعا، يعني لا بالليل ولا بالنهار. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء فقال يا رسول الله إن امرأتي قد انكشف منها شيء فوقعت عليها، فأنزل الله عز وجل قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فهذا قول يرى بأن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. القول الثاني على رأس القائلين به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية محكمة، هذه الآية محكمة غير منسوخة، وهي في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الزمن، المريض مرضا مزمنا. وقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه من الطاقة، من الطاقة على الذين يطيقونه أي يصومونه لكن بطاقة عظيمة ومشقة شديدة. هؤلاء خفف الله عنهم ونقلهم من عبادة إلى عبادة، نقلهم من عبادة الصيام إلى عبادة الإطعام. وعلى الذين يطيقونه أي لا يستطيعونه إلا بطاقة عظيمة ومشقة شديدة فدية طعام مسكين، وفي قراءة فدية طعام مساكين، أي الشيخ الكبير والمرأة العجوز ومن أصابه مرض لا ينفع معه الصيام، هؤلاء جميعا يجب عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، لكل مسكين مد من طعام. والمد أيها الإخوة ملء الكفين المعتدلتين مبسوطتين، وهو ما يعادل الآن بالمقاييس المعاصرة 750 جراما، 750 جرام، بمعنى أن الشيخ الكبير يطعم عن الشهر كله 22.5 من الجرامات، 22 جرام ونصف، فتبرأ بذلك ذمته. 22.5 جرام، كيلو جرام، نعم 22.5 كيلو جرام، مما يأكل أهل البلد، إذا كان طعام أهل البلد قمحا أطعم منه، إذا كان ذرة أطعم منه، إذا كان دخنا أطعم منه، إذا كان أرزا أطعم منه، ولو أطعم من التمر أجزأه. يعني لو أخرج 22.5 كيلو جرام من التمر أو من القمح في هذه البلاد فإنه يجزئه. ولو أنه صنع طعاما فأطعمهم مجتمعين أو متفرقين كذلك أجزأه. لو أنه صنع طعاما مثل ما كان يصنع أنس بن مالك رضي الله عنه فإنه كان يصنع جفنة من ثريد، يعني قدرا من ثريد، مرق ولحم وقد قطع فيه خبز ويدعو 30 مسكينا فيطعمهم فإنه يجزئه ذلك إن شاء الله. وأما القيمة فإنها تختلف من عام إلى عام، فإن الفقهاء ينظرون في الوجبة المشبعة، الوجبة المشبعة بكم تكون، وبناء على ذلك يقررون قيمة الإطعام عن اليوم الواحد، وبذلك يعني تبرأ الذمة. وهذا كله من يسر الدين، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويسر الدين أيها الإخوة الكرام قد يكون بالإبدال، قد يكون بالإبدال، بمعنى أن الإنسان يعجز عن عبادة فيبدله الله عز وجل عبادة أخرى مكانها. فمن عجز عن الوضوء أبدله الله عز وجل به التيمم، من عجز عن الغسل أبدله الله بالتيمم، من عجز عن الصيام أبدله الله به الإطعام، وهكذا. هذه نسميها الإبدال. فهذا الكلام أيها الإخوان نقوله للمرضى، المرضى، الإنسان المريض الذي يقول له الطبيب ما ينبغي لك أن تصوم والصوم يضر بك، عليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه ويسمع كلام طبيبه ويتورع عن إهلاك نفسه. ونقول له الله جل جلاله الذي شرع الصيام هو الذي شرع لك الإطعام فضلا منه ورحمة جل جلاله. يقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والمسكين أيها الإخوة الكرام هو الفقير، لأن الكلمتين متعادلتان، إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. فيشمل ذلك من كان معدما لا يجد شيئا، ويشمل كذلك من كان يجد شيئا لكنه لا يكفي. ولذلك نقول بأن الإنسان يعمد بهذا الإطعام إلى من يعرف حاجتهم وخلتهم، كمن كانوا من الأرحام، الأرحام أنت أدرى بهم، أو من كانوا من الجيران أنت أدرى بهم، فهؤلاء تبذل لهم فديتك مجتمعة أو مفرقة. وليس بالضرورة أن يعلموا بأنها فدية، أي ما بالضرورة أن تقول لهم هذه فدية لأني أفطرت وأنتم من المساكين فأنا أعطيكم إياها، لا، وإنما هي بينك وبين الله فدية، فتسلمهم إياها وتبرأ بذلك ذمتك إن شاء الله. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم المسكين بقوله: ليس المسكين بذاك الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس. اقرأوا إن شئتم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وإذا كانوا من الأرحام فهم أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. وكلمة المسكين أيها الإخوان مشتقة من السكون، لأنه ساكن، ساكن لا التحرك والتقلب في أرض الله. يعني الآن تجدون الإنسان ذا المال كالتاجر مثلا، تجدونه يتحرك كثيرا، فيوما هو في الخرطوم، ويوما في الأبيض، ويوما آخر في بورسودان، ويوما في الصين، ويوما في كوريا يتنقل. أما المسكين فإنه يصبح حيث أمسى ويمسي حيث أصبح، فهو ساكن. ومن أجل هذا قيل له مسكين، أسكنته الحاجة. وكلمة المادة السين والكاف والنون تدل على السكون والقرار، ومنه قيل للسكين سكينا لأنه يسكن حركة الذبيح، ومنه قيل لذنب السفينة سكانا لأنه يحملها على الاستقرار ويمنعها من أن تميد وتضطرب. فالسكان والساكن والسكين والمسكين هذه كلها تتكرر فيها هذه الحروف السين والكاف والنون التي تدل على الاستقرار. قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني من زاد بدلا من أن يطعم مسكينا أطعم 5 أو 10 أو 20 فالله لا يضيع أجر المحسنين. يعني ليس بالضرورة أن يطعم الإنسان عن رمضان 30 مسكينا، بل لو أطعم 300 أو 3000 فهذا كله يجده عند الله مكتوبا، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، وكما قال جل جلاله: من يعمل خيرا يجز به، وكما قال جل جلاله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق العبد بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله جل جلاله يقبلها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، أي فصيله، وحتى يجده كمثل الجبل أو أعظم، يجد يوم القيامة صدقته هذه اليسيرة القليلة كالجبل أو أعظم. فربنا جل جلاله قال: فمن تطوع خيرا فهو خير له، ثم قال: وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، لما كان الأمر على التخيير في أول التشريع، لما كان على التخيير، من شاء صام ومن شاء أطعم، الله عز وجل يقول: الصوم خير من الإطعام. وأن تصوموا، وأن ومعمولها مؤول بمصدر في موضع رفع على الإعراب، وصومكم خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. وكثير من العلماء يستدل بهذه الآية على إطلاقها بهذا الموضع: وأن تصوموا خير لكم. ولذلك لو أن إنسانا مسافرا إلى عمرة مثلا بالطائرة أو في أي سفر من الأسفار، أسفار الطاعة أو الأسفار المباحة، قال لك: أنا على سفر، فهل الأفضل أن أصوم أم الأفضل أن أفطر وأقضي؟ فماذا نقول له؟ خير لك أن تصوم، الأفضل لك أن تصوم. فإذا قال لما، نقول له: لوجوه 4. الوجه الأول هذه الآية، قول الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم، وهي على عمومها وإطلاقها. ثم الوجه الثاني الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصوم في السفر ما لم يشق ذلك عليه أو على أصحابه رضوان الله عليهم. والحديث: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرين في حر شديد، وحتى إن أحدنا ليضع راحتيه على رأسه يتقي بهما، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر. ثم الوجه الثالث، نقول له: صم لأن الأداء أفضل من القضاء. الأداء أفضل من القضاء، لو أنك صمت في رمضان فقد أديت، لو أنك أفطرت ثم صمت عما أفطرت في شوال أو فيما بعده فقد قضيت، والأداء أفضل من القضاء. ثم الوجه الرابع نقول له صم لأن الصوم في رمضان أفضل من الصوم في غير رمضان، بل يمكن أن نطلق فنقول العمل في رمضان أفضل من العمل في غير رمضان، فالصلاة في رمضان والصدقة في رمضان وقراءة القرآن في رمضان وإطعام الطعام في رمضان وذكر الله في رمضان وصلة الأرحام في رمضان والإحسان إلى الجيران في رمضان، هذا كله أفضل منه في غير رمضان. وأيضا من الوجوه بأن الصوم في رمضان أخف من الصوم في غير رمضان، يعني الإنسان في رمضان لا يجد مشقة في الصوم لأن الناس كلهم صائمون، ولأن الجو جو صيام، فحيثما وليت تجد صائما، بينما في غير رمضان الصوم قد يشق على الإنسان، لأنه إذا نظر يمينا وجد طاعما، فإذا نظر شمالا وجد شاربا، فإذا نظر أمامه وجد مدخنا أو سافا، فلذلك يشق عليه الصوم ويعسر. فالصوم في رمضان أفضل من الصوم في غير رمضان، من جهة أن المشقة أخف، ومن جهة أن الأجر أعظم وأكبر. قال الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال جل من قائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله جل جلاله يبين أعظم مزية وأفضل خاصية قد جعلها في هذا الشهر المبارك، وهي أنه قد اختصه بنزول القرآن، ونحن نعلم أن القرآن قد نزل مفرقا على امتداد 23 سنة. قد دل على ذلك موضعان من القرآن، الموضع الأول في سورة الإسراء قال الله عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، والموضع الثاني في سورة الفرقان وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن نزل بحسب الحوادث منجما على امتداد 23 سنة، بعضه نزل بالليل، بعضه نزل بالنهار، بعضه نزل في مكة، بعضه في المدينة، بعضه بينهما، وبعض القرآن نزل في السهل، بعضه نزل في الجبل، وبعضه نزل بسبب، وبعضه نزل بغير سبب. وقد ابتدأ ربنا جل جلاله إنزاله بالآيات الخمس الأول من سورة العلق إلى قوله جل جلاله علم الإنسان ما لم يعلم، واختتم التنزيل بقوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فقوله جل جلاله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن للمفسرين فيه تأويلان. التأويل الأول بأن قوله تعالى أنزل فيه القرآن أي ابتدأ تنزيله، أنزل فيه القرآن أي ابتدأ تنزيله، يعني مثل ما تقول ولله المثل الأعلى سكنت في هذه الدار يوم العاشر من رمضان سنة كذا. لا تقصد بهذا الكلام أنك سكنت هذه الدار ذلك اليوم وحده، وإنما كان ابتداء سكناك في ذلك اليوم. فهنا أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي كانت بداية التنزيل في شهر رمضان. ثم التأويل الثاني أن القرآن نزل في رمضان كله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا. ثم صار جبريل عليه السلام ينزل به بأمر الله حينا بعد حين. أحيانا كانت تنزل سورة كاملة كما ذكروا في شأن سورة الأنعام مثلا بأنها نزلت دفعة واحدة وهي 65 آية، وأحيانا كانت تنزل الآيات، وأحيانا تنزل آية واحدة، وأحيانا ينزل بعض آية ليست آية كاملة، كما في قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله.